بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فمرحبا بكم في هذا المجلس الثالث من مجالس قراءة كتاب مقدمة في أصول التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. واليوم هو يوم الثلاثاء 13 من شهر ذي القعدة لعام 45 و400 لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد توقفنا بعد ذكر المصنف رحمه الله تعالى لأناس من العلماء أن كل طائفة من العلماء أو كل بلد قد تتميز بعلم من العلوم أو تتميز بشيء من الأشياء، فيرجع في هذا الشيء إلى أهل هذا البلد أو إلى هذه الطائفة المتميزة به. ثم توقف المصنف توقفنا نحن عند قوله والمراسيل إذا تعددت طرقها، فقال:
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا والمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والمراسيل إذا تعددت طرقها وخلت عن المواطأة قصدا أو الاتفاق بغير قصد كانت صحيحة قطعا. فإن النقل إما أن يكون صدقا مطابقا للخبر، وإما أن يكون كذبا تعمد صاحبه الكذب، أو أخطأ فيه، فمتى سلم من الكذب العمد والخطأ فكان صدقا بلا ريب.
تعرفون أن المرسل هو ما قال فيه التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمرسل عند العلماء من الأحاديث الضعيفة، لأن شرط اتصال السند مفقود فيه، لأن حديث الصحيح ما اتصل سنده، وهذا السند منقطع. لكن يقول أهل العلم كما يقول هنا شيخ الإسلام رحمه الله أن المراسيل التي قال فيها التابعون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم قد أدركوا زمن الصحابة وسمعوا من الصحابة شيئا كثيرا من الحديث، إذا قال التابعي الثقة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ذكر قصة عن النبي صلى الله عليه وسلم، هل تقبل أو لا تقبل؟ يقول المصنف هنا: إذا تعددت طرقها، أتاك أكثر من طريق عن أكثر من تابعي في قصة عن النبي عليه الصلاة والسلام أو في حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، وخلت عن المواطأة قصدا أو الاتفاق بغير قصد، يعني أتاك رجل من التابعين من أهل العراق فحدث بحديث عن النبي، ثم أتاك آخر من الشام، وأتى الثالث من مكة، والرابع من المدينة، هؤلاء لم يتواطؤوا على هذا القول ولم يتواطؤوا عن رواية هذا الحديث بقصد أو بغير قصد، إنما وقع لهم هكذا هذه الرواية. قال: كانت صحيحة قطعا، لأن لا يتصور أن هذا الحديث أو هذه القصة مكذوبة. لماذا؟ لأن هؤلاء ثقات، ولأنهم تواطؤوا على روايتها، فلا بد أن يكون لها أصل صحيح، لا بد أن يكون لها أصل صحيح. قال: فإن النقل إما أن يكون صدقا مطابقا للخبر، وإما أن يكون كذبا تعمد صاحبه الكذب، وهذا غير متصور فيه أنهم يكذبون على رسول الله عليه الصلاة والسلام أو يخترقون قصة. قد يغلط الواحد منهم فيهم في رواية، نعم، لكن كونهم يتواطؤون على هذا الأمر وكلهم ثقات، يقول هذا مقبول وهذا صحيح.
إذا كان الحديث جاء من جهتين أو جهات، وقد علم أن المخبرين لم يتواطأ أن المخبرين لم يتواطأ على اختلاقه، وعلم أن مثل ذلك لا تقع الموافقة فيه اتفاقا بلا قصد، علم أنه صحيح.
مثل أي حدث يقع، يأتيك شخص تعرفه يقول وقع قبل قليل كذا وكذا وكذا، ويأتيك آخر ثاني لا يعرف هذا الأول يقول وقع كذا وكذا، ويأتيك بنفس القصة بغض النظر عن زيادات طفيفة، لكن أصل القصة كل منهما حدث به. يأتيك رجل ثالث لا يعرف هذين الاثنين يحدث بهذه القصة، يظهر لك أن القصة صحيحة، لأنه لا يمكن أن يتواطأ هؤلاء وهم لا يعرفوا بعضهم بعضا، إذن هذه القصة لها أصل صحيح. نعم.
مثل شخص يحدث عن واقعة جرت ويذكر تفاصيل ما فيها من الأقوال والأفعال، ويأتي شخص آخر قد علم أنه لم يواطئ الأول فيذكر مثل ما ذكره الأول من تفاصيل الأقوال
والأفعال، يقول قصة وقعت كذا وكذا وكذا، فلان قال كذا وفلان رد عليه بكذا، ويذكر لك القصة، ثم يأتي آخر ما تواطأ معه ولا يمكن يعرفه حتى، يقول أنا حضر قصة ويذكر القصة كما ذكرها الأول، فيعلم قطعا
أن تلك الواقعة حق في الجملة، فإنه لو كان كل منهما كذبها عمدا أو خطأ لم يتفق في العادة أن يأتي كل منهما بتلك التفاصيل التي تمنع العادة أو اتفاق الاثنين عليها بلا مواطأة من أحدهما لصاحبه.
يعني هل تتصور في العقل أن يأتي رجل فيحدثك بقصة ويذكر ما وقع في القصة بالتفاصيل، ثم يأتي آخر لم يتواطأ مع الأول ولا يعرفه أصلا، ثم يحدثك بنفس القصة وأنه حضره وقع كذا وكذا، هل تتصور أنه يقع كذب؟ هذا مستحيل. لو كان الراوي للقصة واحد يمكن يكون كذب هذه القصة أو وهم فيها أو غلط، لكن اثنان يذكران نفس القصة ونفس الأحداث هذا غير متصور. ويضرب المصنف على ذلك بمثال فيقول:
فإن الرجل قد يتفق أن ينظم بيتا وينظم الآخر مثله، أو يكذب كذبة ويكذب الآخر مثلها.
هذا قد يقع، إنسان يأتي ببيت شعر فيورد هذا البيت، فيأتي آخر ببيت شعر مقارب له أو مشابه له، هذا قد يقع. متصور يعني إن بيت واحد قد يقع هذا من هذا، يعني هذا ممكن الوقوع، لكن الذي هو غير ممكن الوقوع:
أما إذا أنشأ قصيدة طويلة ذات فنون على قافية وروي فلم تجري العادة بأن غيره ينشئ مثلها لفظا ومعنى مع طول المفرط، بل يعلم بالعادة أنه أخذها منه.
يأتيك إنسان مثلا بقصيدة من 20 بيت، ثم يأتيك آخر بعده بيوم أو يومين يقولك: ها هذه أنا عندي قصيدة أنا قلتها، ما هي؟ ثم يورد عليك 20 بيت، نفس الكلمات نفس الوزن نفس كل شيء، هذا غير متصور. أحدهما كاذب، أحدهما هو قائل هذه قصيدة والثاني قد سرقها منه. أما لو بيت واحد فقد تتوارد الأفكار على قضية، أو سمع رجل قال كلمة نثرا فاستحسناها فكل منهما نظمها بيتا فتوافق في هذا الأمر، هذا قد يكون. أما أن تكون قصيدة كاملة هذا مستحيل. مثل القصة، يأتي بقصة كاملة يذكرك أحداثها وتفاصيلها، ثم يأتي الآخر يكون اختلقها كذلك وهو لا يعرفه ولم يتواطأ معه، يقول هذا أيضا مستحيل.
وكذلك إذا حدث حديثا طويلا فيه فنون وحدث آخر بمثله، فإنه إما أن يكون واطأه عليه أو أخذه منه، أو يكون الحديث صدقا، وبهذه الطريق يعلم صدق عامة ما تعدد جهاته المختلفة على هذا الوجه من المنقولات، وإن لم يكن أحدها كافيا إما لإرشاده.
انتبه، توقف الآن. مثلا أحيانا تأتيك رواية، الرواية هذه طويلة وذكر أحداث فيها يقول من فنون مختلفة، مثلا يأتيك ذكر مثلا حديث طويل ذكر فيه الحشر والصراط والميزان ثم حساب الناس وغير ذلك، ويأتي أيضا راوي آخر يذكر لك ما في هذا من الفنون نفس ما ذكره الأول، يقول هذا يستحيل أن يتواطأ هكذا من غير أن يكون له أصل، إذا سلم من التواطؤ بالكذب. أما هذا يواطئ هذا تابعي روى هذه القصة، هذا الحديث الذي فيه فنون متعددة مثلا بالإيمان باليوم الآخر والميزان والصراط وما وقع في كذا وكذا، ويأتي الآخر ويروي نفس الحديث. نعم قد يختلفان في ماذا؟ في بعض الجزئيات، هذا ينسى هذا قد يزيد. هنا ندخل في مسألة هل زيادة صحيحة أو غير صحيحة، هل هذا اختصر الحديث أو هذا أطال، لكن أصل القصة صحيحة، يستحيل أن تكون باطلة. ولذلك نجد مثلا في بعض الأحاديث نجد بعض العلماء يقول أن كان هذه القصة إسنادها ضعيف، لكن جلالة الحديث وما فيه من الفنون يجزم جازم أنه خرج من مشكاة النبوة، كما يقول ابن القيم رحمه الله تعالى، ذكر حديث طويل في الإيمان باليوم الآخر وما وقع فيه من الأمور والبعث والنشور وغير ذلك، قال هذا الحديث لم يخرج إلا من مشكاة النبوة، لا يمكن لتابع أن يقول ولا مثلا لإسناد ضعيف أن يختلقه، إنما هذا الحديث دلت عليه حديث كثيرة جدا، قد توجد لفظة لهذا الحديث ضعيفة نعم، لكن عموم الحديث صحيح. ولذلك أحيانا تجد في كلام بعض العلماء يقول لك أن شهرة هذا الحديث تغني عن إسناده، ليس مراده أن تقبل الأحاديث حتى لو كان إسنادها ضعيف، لا، إنما هذا الحديث شهرة ورواية أئمة السنة له تدل على أن هذا الحديث صحيح أو أن أصله صحيح، واضح؟ ولك هذا الكلام كثير في كلام الأئمة وكلام العلماء. نعم قد تأتي إلى إسناده فتقول هذا إسناده هذا مرسل، والمرسل من أقسام الضعيف. بالنسبة لك أن درست مصطلح الحديث خلاص هذا ضعيف انتهى الأمر، لا، هذا مرسل لكن أيضا له شاهد من حديث آخر فيه ضعف، وله شاهد من حديث آخر فيه ضعف ورابع وخامس. هذه كلها ألا تقوي هذا الحديث، تقوي وجود هذه القصة؟ بلى، تقوي وجود هذه القصة، وجود هذا الحدث وهذا الأمر. وإلا فإن رواة هذا الحديث من الأئمة الفحول في الحديث لا يجهلون أن هذا الحديث مرسل، ولا يجهلون أن هذا الحديث متكلم به أصلا. هذا الراوي تجد أن الإمام روى هذا الحديث وصححه، ونفس الراوي طعن فيه هذا الإمام في موضع آخر قال فلان فيه كذا. ليس من غفلة من هذا الإمام أو جهل من هذا الإمام أنه كيف يروي يقول صحيح وهو أصلا تكلم على الراوي في موضع آخر وقال أن هذا الراوي ضعيف. لا، الراوي ضعيف لكن هذه الرواية صحيحة بشواهدها وبما فيها من العلوم التي موافقة لأصل الشرع، لكن ليس فيها شيء منفرد في أصل الدين أبدا. يعني ما تأتي رواية مرسلة تقول هذه عمدة وهذه دلت على إثبات صفة كذا أو إثبات أمر في اليوم الآخر لا وجود له في الأحاديث الأخرى، لا، وإنما تجد أن الأصل القصة والحدث ثابت، لكن بعض الألفاظ وبعض التفاصيل قد تكون فيها كلام. وأحيانا تجد بعض العلماء يقول لك هذا الحديث يحتج به فيه حديث فلان بن فلان يذكر الحديث، في موضع آخر نفس الحديث يقول لك هذا لا حجة به. كيف؟ هذا حجة به في أصل القصة والحدث، لكن هذه اللفظة هذه زيادة ليست صحيحة، ما دلت عليها نصوص الشرع.
وبهذه الطريق يعلم صدق عامة ما تتعدد جهاته المختلفة على هذا الوجه من المنقولات.
نعم.
وإن لم يكن أحدها كافية إما لإرسال،
لماذا أحد هذه الطرق لوحده لا يكون كافي؟ مثل يجيك إنسان يذكر القصة كما قلنا لكم لكن ها تدري أنه جاء الكثير الغلط، ما القصة ما تأخذها منه بمحمل الجد، احتمال أنه يعني غلط فيها زاد فيها نقص فيها، إما لإرساله. الثانية
وإما لضعف ناقله،
الراوي هذا فيه ضعف يغلط كثير يخطئ وغير ذلك.
لكن مثل هذا لا تضبط به الألفاظ والدقائق التي لا تعلم بهذه الطريق.
نعم انتبه، هذا نبهنا عليه قبل قليل. الرواية الآن قد تقول أنها أصلها صحيح وأن هذه رواية صحيحة، لكن لا تضبط به الألفاظ والدقائق. بعض الألفاظ ما تأخذ من هذا الراوي أن ذكر شيء مثلا ما له أصل أو لا وجود له فتقول لا هذه اللفظة غلط فيها، هذه الرواية هذه اللفظة لا تقبل، هذا الشيء لا يقبل، لكن الحديث أصله صحيح. وهذا يقع حتى من الثقات والأحاديث التي أسانيدها لا غبار عليها. أحيانا قد يروي حديث يقول هذا الحديث صحيح لكن هذه اللفظة غلط فيها الراوي، يقع هذا. نعم.
بل يحتاج ذلك إلى طريق يثبت بها مثل تلك الألفاظ والدقائق.
نعم.
ولهذا ثبتت بالتواتر غزوة بدر وأنها قبل أحد، بل يعلم قطعا أن حمزة وعليا وعبيدة برزوا إلى عتبة وشيبة والوليد، وأن عليا قتل الوليد، وأن حمزة قتل قرنه، ثم يشك في قرنه هل هو عتبة أو شيبة. وهذا
قتل قرنه يعني المقارن له الذي قتله حمزة. من قتل حمزة؟ معروف ومشهور غزوة بدر أحد، كما هو معلوم أن حمزة وعليا وعبيدة نزلوا وبرزوا وقاتلوا هؤلاء الكفار، هذا شيء معلوم ومشهور ومعروف، لكن قد يختلف في جزئيات من كان قرن حمزة هل هو عتبة أو شيبة. قد يأتيك إنسان لا علم له بالشرع يقول لك الآن غزوة مثلا أحد أو وقع الأمر الفلاني، يأتي لي له بأسانيد صحاح. قد أحيانا لا تجد بعض الأسانيد الصحاح لأمر من الأمور، لكن شهرته تغني. العلماء قد لا يكونون رواه بأسانيد صحاح لأنه مشهور عندهم معروف زين، وأحيانا كما يقال وهبك تقول هذا الصبح ليل أيعمى المبصرون عن الضياء. أنا أحيانا لو أسألك مثلا في أمور مثلا في بلدنا أقول لك الأمر الفلاني تقول هذا معروف، المنطقة الفلانية معروفة هذه، يجيك واحد يقول لا أثبت لي، جيب لي دليل أن هذه المنطقة موجودة عندكم، كيف أبحث لك عن دليل وأثبت لك أن هذه المنطقة عندنا مثلا، وأروح مثلا خريطة البلد لا خريطة هذه معروفة في جوجل، وجوجل هذا تولاه الكفار ولا يقبل أمرهم، وشك في شيء أصلا مسلم عندك في بلادك مثل هذا ما يحتاج أن تثبت له. يعني تأخذ تودين المنطقة يقول يا أخي يمكن حطيت اللوحات أنت، اتفقت مع فلان وفلان حطيت لوحات المنطقة. فبعض الأشياء ما يحتاج أنك تجادل فيها، كما يأتيك بعض العلمانيين والليبراليين يقول لك هذا الأمر ما ثبت، الكتاب الفلاني هذا غير معروف، هذا لا إسناد له، وشككك في أصل دينك. هذه أمور ثابتة عندنا لا جدال فيها، الشك فيك أنت ليس في هذه الأمور. هذه الأمور ثابتة أكثر من ثبات نسبك ومن والدك، لأنه لا يمكن أحد أن يجزم أصلا من هو والدك ولا يعرف من هو والدك إلا بأوراق يعني قد لا تثبت أصلا بشهود حتى، واضح؟ فهذه أمور ثابتة عندنا لا جدال فيها، خلاص انتهى الأمر، هذه ثابتة لا جدال فيها. قد يوجد اختلاف في بعض الجزئيات، لكن الاختلاف في الجزئيات هذا لا يبطل الأصل. نعم،
وهذا الأصل ينبغي أن يعرف، فإنه أصل نافع في الجزم بكثير من المنقولات في الحديث والتفسير والمغازي وما ينقل من أقوال الناس وأفعالهم وغير ذلك.
انتبهت يا أخوان، هذا ينفعك في الرد على العلماني، الرد على المبتدع الضال المنحرف، يرد لك كثير من الأقوال. مثلا كتاب الرد على الزنادقة والجهمية الإمام أحمد، تعرفون أنا حققته وانتشر الكتاب، يأتي بعض المبتدع يقول لك هذا ما ثبت بإسناد صحيح، كيف هذا ذهبي شك كبير وطعن في الكتاب، وين شكك في الذهبي؟ في سيارة أعلام النبلاء. طيب أثبت لي أن كتاب سيارة أعلام النبلاء هذا المطبوع للذهبي، أثبت لي بإسناد صحيح. أنا أتحداك، بل أنا أتحداك أن تثبت كل كتب أئمتك من أشاعرة أو معتزلة أو شيعة أو متصوفة أو غير ذلك، أن تثبت أن كتبهم ثابتة بالإسناد الصحيح. يلا أخرجوني أنتم، قولوا لي كتاب ثابت. لا يشتهر في هذا الباب إلا كتب السنة كالصحاح والمسانيد، وهذه نعم مروية بالأسانيد الصحاح أمة عن أمة عن أمة صحيح، لكن بقية كتبها الكتب وجدت بالوجادة ورويت وعرفت واشتهرت، وهذا ثابت لا يجادل فيه أحد، لا يجادل فيه أحد. وهذه أمور الدنيا عموما ثابتة بهذا الأمر، أمور الدنيا. زين، هل عندك إثبات عن الحرب العالمية الأولى بأسانيد صحاح؟ والله ذكروها كفار، الكافر ما تخبر روايته. يلا ثبت لي بإسناد صحيح، ما تجد إنسان مثلا عنده إسناد صحيح على الحرب العالمية الأولى أو الثانية. هل معناته أن لا وجود لها؟ اللي جادل فيها هذا غير عاقل. طيب وأسانيدها، هذا شيء مشتهر، يقول لك الشيخ أن اشتهاره يغني عن ماذا؟ عن إسناده، هذا شيء معروف. هذا الكتاب رواه أئمة الحنابلة وتناقلوه ونقلوا عنه وأثبتوه، ما يحتاج إلى ذكر إسناد. هذا شهرته كما يقول ابن القيم في مواضع من كتبه، شهرته تغني عن إسناده، أو شهرته تغني عن الإطناب بذكره، خلاص انتهى الأمر. يقول هذا أصل ينفعك، ينفعك في أمور كثيرة، كما ترون الآن بعض العلمانيين يشكك في كتب السنة والسيرة والعقيدة والفرق وكذا، يقولك هذه لم توجد لها مخطوطة الذي كذا وكذا، هذه أمور مروية محفوظة ما تحتاج إلى مخطوطة، المخطوطة فقط إثبات روايتها وصحتها ومتنها، وإلا هذه الكتب رويت بأسانيد صحاح أمة عن أمة إلى يومنا هذا. يعني إن شاء الله منكم أناس أجيزوا وقرأوا بعض هذه الكتب على مشايخهم، وهؤلاء المشايخ وجد منهم الكثير يقرؤون مثلا صحيح البخاري عن مشايخهم، ومشايخهم في زمانهم وجد الكثير منهم يروون البخاري عن مشايخهم إلى الوصول إلى البخاري رحمه الله. إذا ما يحتاج نحن نخرج لك مخطوطة موجودة بخط البخاري ولا بخط فلان وعلان، هذه ما تحتاج، هذه ثابتة. وكذلك الشروح التي شرحت البخاري تثبت صحة البخاري. الشاهد يا أخوان، هذه قاعدة نافعة لك في كثير من أبواب الشرع، سواء في الرد على الملحد أو العلماني أو غير ذلك من هؤلاء القوم. نعم،
ولهذا إذا روي الحديث الذي يتأتى فيه ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجهين، مع العلم بأن أحدهما لم يأخذه عن الآخر، جزم بأنه حق، لا سيما إذا علم أن نقلته ليس ممن يتعمد الكذب، وإنما يخاف على أحدهم النسيان والغلط.
يعني هم يضعفون بعض الروايات، لماذا؟ لأن هذا ينسى أو هذا يغلط، لكن قد تكون الرواية صحيحة، فإذا هذا الذي فيه نسيان روى قصة أو حديث وأتى آخر وفيه غلط وروى حديث وأتى ثالث مثلا اختلط أو أتى رابع، هذا يدل أن أصل الحديث صحيح. نعم.
فإن من عرف الصحابة كابن مسعود وأبي بن كعب وابن عمر وجابر وابي سعيد وابي هريرة وغيرهم علم يقينا أن الواحد من هؤلاء لم يكن ممن يتعمد الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذا شيء مجزوم به، لا جدال به أن الصحابة صغار، هؤلاء الصحابة لا يمكن وقوع الكذب منهم على رسول الله،
فضلا عن من هو فوقهم،
فضلا عن من فوقهم من كبار الصحابة كالخلفاء الراشدين الأربعة وكبار الصحابة الذين هم أكبر منهم في العلم والسن. نعم.
كما يعلم الرجل من حال من جربه وخبره خبرة باطنة طويلة أنه ليس ممن يسرق أموال الناس ويقطع الطريق ويشهد بالزور ونحو ذلك.
لو سئلت عن شخص تعرفه صاحبته سنوات طوال، تعرف صدقه وأمانته أموره الباطنة، يعني تعرف أنه لا يسرق لا يكذب لا يفتري لا يظلم، أو مثلا أنه ضابط للرواية حافظ لها، لو سئلت عنه عرفت أنه لا يكذب. قد يقع منه وهم، مثلا ينسى أن إنسان مثلا أعطاه مال، لكن مستحيل يسرق أموال الناس، هذا شيء تجزم به.
وكذلك التابعون بالمدينة ومكة والشام والبصرة، فإن من عرف مثل أبي صالح السمان والأعرج وسليمان بن يسار وزيد بن أسلم وأمثالهم علم قطعا أنهم لم يكونوا ممن يتعمد الكذب في الحديث.
هؤلاء من خيار التابعين، يعرف عنهم الدين والصلاح والتقوى، لا يمكن الواحد منهم أن يكذب، قد يغلط نعم لكن لا يمكن ولا يتصور منهم الكذب، لأنهم رضي الله عنهم ليسوا معصومين، لكن لأنهم عرفوا بالصدق والأمانة والديانة. نعم.
فضلا عن من هو فوقهم مثل محمد بن سيرين أو القاسم بن محمد أو سعيد بن المسيب أو عبيدة السلماني أو علقمة أو الأسود أو نحوهم. وإنما يخاف على الواحد من الغلط، فإن الغلط والنسيان كثيرا ما يعرض للإنسان.
يعني هم رضي الله عنهم ورحمهم وغفر لهم لا يكذبون، لكن الغلط والنسيان هذا واقع من البشر، لأنهم ليسوا معصومين من الغلط والنسيان، وهذا واقع من كل أحد إلا الأنبياء والرسل.
ومن الحفاظ من قد عرف الناس بعده عن ذلك جدا، كما عرفوا حال الشعبي والزهري وعروة وقتادة والثوري وأمثالهم، لا سيما الزهري في زمانه والثوري في زمانه، فإنه قد يقول القائل إن ابن شهاب الزهري لا يعرف له غلط مع كثرة حديثه وسعة حفظه.
نعم، هؤلاء من أكثر الناس حفظا ولا يكاد يوجد لهم غلط في الحديث لضبطهم بالحديث.
والمقصود أن الحديث الطويل إذا روي مثلا من وجهين مختلفين من غير مواطأة امتنع عليه أن يكون غلطا، كما امتنع أن يكون كذبا، فإن الغلط لا يكون في قصة طويلة متنوعة وإنما يكون في بعضها، فإذا روى هذا قصة طويلة متنوعة ورواها الآخر مثل ما رواها الأول من غير مواطأة امتنع الغلط في جميعها، كما امتنع الكذب في جميعها من غير مواطأة
كما تقدم بيانه.
ولهذا إنما يقع في مثل ذلك غلط في بعض ما جرى في القصة، مثل حديث اشتراء النبي صلى الله عليه وسلم البعير من جابر، فإن من تأمل طرقه علم قطعا أن الحديث صحيح، وإن كانوا قد اختلفوا في مقدار الثمن، وقد بيّن ذلك البخاري في صحيحه. فإن
حديث جابر أنه اشترى أن النبي عليه الصلاة والسلام البعير من جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصار رضي الله عنه وأرضاه، حديث صحيح لا جدال فيه ولا نزاع. يقول لكن قد يقع ماذا؟ بعض الغلط في تفاصيل القصة. لماذا؟ لأنهم أحيانا قد لا يعتنون بهذا التفصيل، يعني بدرهم أو درهمين أو ثلاثة، ما الأمر الكبير في هذه القصة؟ في الثمن ليس ثمة أمر كبير، يعني إنما المهم ما هو؟ أن النبي اشترى الجمل، هذا المهم في القصة. تفاصيل ودقائق هذه القصة غير مهمة، فقد يقع الغلط فيها من الرواة، هذا شيء طبيعي. نعم.
وقد بين ذلك البخاري في صحيحه، فإن جمهور ما في البخاري،
ولكن يقولون أن اختلاف الصحابة أو الرواة في مقدار ثمن الجمل لا يجعل حديثا مضطربا. لماذا؟ لأن الاضطراب يكون في أصل القصة، أما في بعض التفاريع أو التفاصيل التي ليست مهمة فهذا لا يسمى حديثا مضطربا.
فإن جمهور ما في البخاري ومسلم مما يقطع بأن النبي صلى الله عليه وسلم قاله.
نعم، ما في البخاري ومسلم يقطع المسلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام قد قاله، ما دام موصولا مرفوعا إلى النبي نقطع أن الرسول قاله عليه الصلاة والسلام ونحلف على ذلك، إلا أنه قد يوجد بعض الغلط في بعض الألفاظ فقط. الحديث صحيح، كل ما في البخاري ومسلم صحيح مما هو موصول، يعني تخرج منه معلقات البخاري وتخرج منه مقدمة مسلم التي لم يشترط فيها الصحة، وإلا ما في البخاري ومسلم صحيح. هل هذا القول ينافي أن بعض الألفاظ أو بعض الأحاديث في بعض الألفاظ غلط؟ لا، لا ينافي أن الغلط قد يقع، هو رواه مسلم كما هو، قد يكون الغلط من مسلم أو قد يكون من الراوي، قد يكون من الصحابي. نعم،
لأن غالبه من هذا، ولأنه قد تلقاه أهل العلم بالقبول والتصديق، والأمة لا تجتمع على خطأ.
يعني عندك ما في البخاري ومسلم تلقته الأمة بماذا يا إخوان؟ بالقبول وبالتصديق، والأمة لا تجتمع على ضلالة ولا تجتمع على باطل، هذا شيء متفق عليه. طيب إذا في إشكال في حديث البخاري يخالف القرآن، هذا راجع إلى فهمك أنت، ليس راجعا إلى أن هذا الحديث يخالف القرآن، لكن أنت علمك قصر عن هذا فظلمت أنه يخالف القرآن، وإلا ما ثبت وما صح في البخاري ومسلم لا يخالف القرآن. لماذا؟ لأنه من عند رسول الله عليه الصلاة والسلام، وما في السنة لا يناقض القرآن أبدا.
والأمة لا تجتمع على خطأ، فلو كان الحديث كذبا في نفس الأمر والأمة مصدقة له قابلة له، لكانوا قد أجمعوا على تصديق ما هو في نفس الأمر كذب، وهذا إجماع على الخطأ، وذلك ممتنع.
هذا ممتنع تماما. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. إنسان يخالف سبيل المؤمنين هذا توعده الله بالنار، لأن سبيل المؤمنين واجب الاتباع، اتفاق الأمة على أمر يرفع الخلاف، يرفع النزاع، يرفع الشقاق. يأتيك إنسان صعلوك لا دين ولا عقل ولا حتى يعني منزل عند الناس، ثم يطعن في البخاري ومسلم، أنت تطعن في إجماع الأمة، إجماع الأمة كلها على أن ما في البخاري ومسلم صحيح، إذن أنت تطعن في الأمة، الأمة لا تجتمع على ضلالة. جيل بعد جيل بعد جيل، ألا لهم ألف وأكثر من قرابة 1200 سنة وهم على هذا متفقون على صحة ما في البخاري ومسلم، ثم يأتي صعلوك لا يعرف لا بدين ولا بخلق يقول لك لا أنا ما أعترف في البخاري ما أعترف في مسلم، هذا ما يطعن في البخاري ومسلم، هذا يطعن في الأمة، لأن الأمة متفقة على قبول ما في هذين الكتابين. نعم.
وإن كنا نحن بدون الإجماع نجوز الخطأ والكذب على الخبر، فهو كتجويزنا قبل أن نعلم الإجماع، قبل أن نعلم الإجماع للعلم الذي ثبت بظاهر أو قياس ظني أن يكون الحق في الباطن بخلاف ما اعتقدناه، فإذا أجمع الحكم جزمنا بأن الحكم ثابت باطنا وظاهرا.
قبل الإجماع يا أخوان نحن قد نجوز وقوع هذا الغلط أو هذا الكذب، لكن إذا وقع الإجماع ارتفع هذا الأمر، ليس فيه غلط ولا كذب. لماذا؟ يقول أحيانا قد يحصل منك أنك تفهم مسألة على ظاهرها، وقد يكون هناك احتمال أن المعنى غير ما فهمته أنت، وأن المعنى يعني غير الظاهر الذي أنت تبادر إلى ذهنك، فهنا إذا ثبت أن ما فهمته صواب الحمد لله، إذا ثبت أن الإجماع بخلافك جزمت أن ما فهمته أنت غلط، وأنك لا يمكن أن تخالف الإجماع بفهمك، فإن فهمك هو الغلط وليس بالصواب، لأن الأمة لا تجتمع على ضلالة ولا على خطأ. نعم.
ولهذا كان جمهور أهل العلم من جميع الطوائف على أن خبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول تصديقا له أو عملا به أنه يوجب العلم.
جمهور العلماء من أهل السنة ومن أهل البدعة على أن خبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول تصديقا له، التصديق إذا كان خبرا، أو عملا به، العمل إذا كان طلبا، أمر بكذا تعمل به، حدث أنه وقع كذا هذا خبر تصدق به. إذا كان هذا الحديث تلقته الأمة بالقبول، أحاديث الصحيحين البخاري ومسلم، يفيد ماذا؟ يفيد العلم، يفيد العلم، العلم اليقيني أن هذا قاله رسول الله عليه الصلاة والسلام ثابت لا جدال فيه. أهل البدع هم الذين شككوا فيه، وإلا فإن خبر الواحد إذا ثبت انتهى الأمر. ولذلك خبر الواحد هذا تقوم به الحجة ولا ما تقوم به الحجة؟ تقوم به الحجة. الدليل، الدليل أن رسول الله عليه الصلاة والسلام كان يرسل الصحابة إلى دعوة الناس إلى الإسلام، ويرسل الواحد بعث معاذا إلى اليمن. لو كانت الحجة لا تقوم بواحد لقالوا أنت واحد ونحن لا نقبل إلى المتواتر، ولا تقوم الحجة إلا بثلاثة أو أربعة أو خمسة أو عشرة. فإذا قامت الحجة بواحد انتهى الأمر. إذا الرسول عليه الصلاة والسلام قام عليهم الحجة، وبعد معاذ بماذا؟ ها يا أخوان، إلى أن يدعوهم إلى أن يوحدوا الله. يعني الحجة في العقيدة ولا في الفقه؟ العقيدة. وهل هذا أصل العقيدة ولا فروع العقيدة؟ أصل العقيدة. إلى أن يوحدوا الله، يعني إلى أصل التوحيد تقوم الحجة بخبر واحد، ما هو مسألة بقية. إذن خبر واحد حجة لا جدال فيها، ولم يعرف إنكار حجية خبر واحد إلا من المعتزلة، ثم تبعهم بعد ذلك الأشاعرة، ثم تبعهم المتكلمون حتى يردوا ما يخالف قولهم من حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. لأن تعال، إذا جبت حديث في أسماء الله وصفاته وفي أمر اعتقادي لا يريدونه، ما لا يصنعون؟ أمر سهل، أمر سهل جدا عند هؤلاء. يستخدمون إحدى طريقتين، إذا كان هذا الحديث في البخاري وليس متواترا يستخدمون سيف التأويل، سيف الرد، يقول هذا آحاد والآحاد غير مقبول، انتهى الأمر. عنده هو الآن ارتاح، خلص الموضوع معك. طيب إذا كان متواتر مثل حديث ينزل الله، إذا كان في ثلث الخير فإن الله ينزل السماء الدنيا، متواتر. إذا كان متواتر استخدم سيف التأويل، بالنسبة له انتهى منك، انتهى من رد نصوص الكتاب والسنة. وهؤلاء القوم الأشاعرة والمتكلمون فتحوا باب الضلال والزندقة للملاحدة، وصار الباطنية يدخلوا من هذا الباب. أي باطني تجادله يقول لك هذا خبر أحد أنا لا أقبله. طيب إذا متواتر، قالك متواتر له تأويل، حتى أمور الجنة والنار لها تأويل، وجود الجنة والنار لها تأويل. الجنة يعني أمور طيبة راحة، وليست مرادها جنة، حتى قالوا أن النار عذاب النار هو عذوبة، تخيل كما يقول ابن عربي، قل عذاب النار هو عبارة عن عذوبة، حتى قال بعض العلماء سقاك الله من هذه العذوبة إن كنت صادقا. شوف يعني كل شيء تستطيع أن تسلط عليه سيف التأويل، كل شيء بلا استثناء. ولذلك لا يمكن إقامة حجة عقلية على أحد، حجة لا يمكن إقامة حجة شرعية على أحد ما دام يستخدم سيف التأويل، لأن كل شيء يمكن تتأوله، كل شيء. حتى لو قلت لك قم، قل لا هو أراد قم بقلبك، لم يريد أن يقوم على قدميك، كل شيء تحتاج فيه. إذن فتح باب التأويل هو فتح باب الزندقة واللعب بنصوص الكتاب والسنة. إذا الأشعري وقف عند حد فإن المعتزلي تجاوزه، ثم أتى الفلاسفة والباطنية تجاوزوا حتى أبطلوا الدين، أبطلوا الدين تماما، كما نبهنا على ذلك في الحموية.
نعم. وهذا هو الذي ذكره المصنفون في أصول الفقه من أصحاب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، إلا فرقة قليلة من المتأخرين اتبعوا في ذلك طائفة من أهل الكلام أنكروا ذلك.
ماذا صنعوا في كتب أصول الفقه؟ دخل المتكلمون في أصول الفقه، فأدخلوا المنطق والفلسفة وأدخلوا علم الكلام فيها. فإذا أتى عند الأحاديث أصول الشرع أربعة، الكتاب والسنة والإجماع والقياس، أتى عند السنة قالك السنة أحد أو متواتر، ثم قالك المتواتر يقبل، وأما الأحد فلا يدل على العلم وإنما هو يحمل على الظن. ثم تلاعب العلماء يا أخوان، العلماء السلف المتقدمون كانوا يقسمون الحديث إلى أحد متواتر من باب القسمة العلمية فقط، أما الاحتجاج فعندهم الأحد والمتواتر واحد، والقسمة فقط من باب التقسيم التوضيح فقط، أن هذا أحد وهذا متواتر، وإلا فإنهم يقبلون جميع ما ورد في السنة. ولذلك تجد كتب الاعتقاد كافة كتب الاعتقاد التي تروي بالأسانيد تروي حتى الأحاديث الضعيفة تحتج بها لأن لها أصل صحيح، وتروي الأحاديث الصحيحة ولا تقول هذا أحد وهذا متواتر أبدا. حتى أتى المتكلمون هؤلاء أدخلوها في أصول الفقه، ثم زعموا أن هذا هو علم أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه أن يجهله، وثم أدخلوا قبل ذلك علم الكلام، ثم زعموا أن الذي لا يعرف هذا ولا يقر بهذا ليس بأصولي. هكذا من عندي أنفسهم. وتعرفون أن السلف ما عرفوا هذا ولا دخلوا فيه ولا جادلوا فيه ولا خصموا فيه، وكانوا أئمة زمانهم في ذلك الوقت. فلا يرهبك أن يقول هذا علامة أصول ذكر في كتابه كذا وكذا، هؤلاء لا قيمة لكلامهم لأنه يخالف سنة النبي عليه الصلاة والسلام، يخالف ما جاء عن الصحابة والتابعين وعن تابعيهم. نعم.
ولكن كثيرا من أهل الكلام أو أكثرهم يوافقون الفقهاء وأهل الحديث والسلف على ذلك، وهو قول أكثر الأشعرية كأبي إسحاق وابن فورك.
يعني هؤلاء المتقدمون من أشاعرة كأبي إسحاق، أظن يريد الشيرازي، وابن فورك المعروف المشهور إمام المتكلمين في زمانه، لا يقبلون. وذاك هو ابن فورك ماذا صنع؟ لما قبلها سلط عليه سيف التأويل، وألف كتابه تأويل مختلف الحديث هكذا عنوانه أظن، ثم سلط سيف التأويل على الأحاديث، كل حديث في الصفات يخالف مذهبه، قال هو معناه كذا يراد به كذا، ثم أتى بشاذ اللغة وغريبها ووحشيها ليؤيد مذهبه.
وأما ابن الباقلاني فهو الذي أنكر ذلك، واتبعه مثل واتبعه مثل أبي المعالي وأبي حامد
الجويني
وابن عقيل وابن الجوزي وابن الخطيب والآمدي ونحو هؤلاء. والأول هو الذي
ابن الخطيب الرازي كما هو معلوم. نعم.
والأول
والآمدي صاحب أصول الفقه المشهور. وابن القيم رحمه الله يذم ذما شديدا. للأسف أن بعض المشايخ يعني اعتنى في كتاب وجعله أصل في هذا، وكتب أصول الفقه تغني عنه وخير منه، وهو متهم، اتهمه الذهبي في دينه أن ما كان حتى يصلي، عافانا الله وإياكم. وابن القيم يعني قال بيتا من طرائف الأبيات يقول: حتى أتى من أرض آمد آخر ثور كبير بل حقير الشامل، أنه أدخل علم الكلام في هذا وأفسد إفسادا عظيما. نعم.
والأول هو الذي
وابن عقيل وابن الجوزي تأثر بالمعتزلة. ابن عقيل نهاه أصحابه من الحنابلة أن يتردد على هؤلاء المعتزلة فما أطاعهم فتأثر بهم، وكذلك ابن الجوزي رحمه الله. نعم.
والأول هو الذي ذكره الشيخ أبو حامد وأبو الطيب وأبو إسحاق وأمثاله من أئمة الشافعية، وهو الذي ذكره القاضي عبد الوهاب وأمثاله من المالكية، وهو الذي ذكره شمس الدين السرخسي وأمثاله من الحنفية، وهو الذي ذكره أبو يعلى وأبو الخطاب وأبو الحسن ابن الزاغوني وأمثالهم من الحنابلة من الحنبلية.
نعم. هؤلاء الذين ذكرهم الشيخ رحمه الله من أئمة الشافعية والمالكية والحنابلة، عبد الوهاب المالكي معروف القاضي في القرن الخامس، والسرخسي معروف صاحب كتاب المبسوط، وأبو يعلى معروف وهو أقرب إلى السنة من ابن الجوزي ومن ابن عقيل بكثير، وأبو الخطاب الكلوذاني وأبو الحسن بن الزاغوني، الزاغوني له كتاب في الاعتقاد مطبوع في مجلد ضخم. نعم.
وهؤلاء
لهم كتب في أصول الفقه، أبو يعلى له كتاب في أصول الفقه، وكذلك الزاغوني له كتاب في أصول الفقه، والكلوذاني له كتاب في أصول الفقه وغيرهم.
وإذا كان الإجماع على تصديق الخبر موجبا للقطع به، فالاعتبار في ذلك بإجماع أهل العلم بالحديث، كما أن الاعتبار في الإجماع على الأحكام بإجماع أهل العلم بالأمر والنهي والإباحة.
هذه أيضا مسألة مهمة، وهي: هل يعتبر مثلا بحديث الآحاد ويحتج به، أو أن هذا الحديث صحيح أو ضعيف أو غير ذلك؟ العبرة بمن؟ العبرة بأهل هذا الفن، العبرة بالفن بعلماء الحديث، هم الذين يعتبر بهم، هم الذين جعلوا هذه حجة واحتجوا بها وخاصموا فيها وأثبتوا العقائد بها. ما كانوا يقولون هذا أحد وهذا متواتر، هذا نحتج به وهذا نحتج به، أبدا ما كانوا يقولون هذا. إذن العبرة بمن؟ أمة الحديث. ما تأتي تحكم على البخاري ولا مسلم ولا السنن الأربعة ولا مسلم أحمد بقول فقهاء لا يعرفون أمور الحديث ولا يعرفون علم الحديث وكثير من الفقهاء للأسف أنهم ما كانوا يعرفون الحديث، بل بعضهم ما كان يميز بين الحديث الصحيح وبين الحديث الموضوع. حتى قال أبو حامد الغزالي وهو من أئمة عصره في التصوف والفقه، كان يقول بضاعة من الحديث مزجاة. بعض المتعصب يريد أن يفسر تفسير آخر لهذا بضاعة مزجاة، ما كان يميز بين حديث البخاري وحديث موضوع. ولذلك حشى كتاب إحياء علوم الدين بعشرات بل بمئات الأحاديث الموضوعة التي لا تحل روايتها إلا لبيان وضعها، هو كان يحتج بها يظن أن هذا حديث صحيح. هؤلاء كيف يقول هذا مثلا في كتاب مثل المستصفى الغزالي، يقول لك خبر أحد لا يقبل وكذا وكذا. من أنت في علم الحديث؟ أنت لا قيمة لقولك في علم الحديث، قولك ما يقدم قولك ويأخر، إنما العبرة بمن؟ بأئمة الحديث المعروفين أصحاب الكتب الستة ومن روى عنه كالسفيانين والحمادين وغيرهما ويونس بن عبيد وغيرهم. كثير من أئمة السنة، كل هؤلاء أئمة حديث، هم العبرة في هذا الباب، وهم الذين يأخذ قولهم في هذا الباب. نعم. كما أن العبرة مثلا في الإجماع في الفقه بمن؟ بالفقهاء الذين اعتنوا بكتب الفقه وعرفوا إجماعات العلماء وحكوا هذا الأمر.
والمقصود هنا أن تعدد الطرق مع عدم التشاعر أو الاتفاق في العادة يوجب العلم بمضمون المنقول، لكن هذا ينتفع به كثيرا من علم أحوال الناقلين، وفي مثل هذا ينتفع برواية المجهول والسيء الحفظ وبالحديث المرسل.
نعم، بذلك يقول هذه إذا جاءت الروايات كما قلنا قبل قليل تشعرك أنهم هؤلاء غير متواطئين، وليس مع عدم التشاور ما يعلم أحدهم الآخر ولا يعرف عنه ويروي كما قلنا قبل قليل، وكان هذا الراوي ينتفع بروايته مثل المجهول. المجهول أنواع، من المجهول العين والحال والذي لم تعرف عنه أكثر من رواية، يعني ما روى عنه اثنان فأكثر، يكون روى عنه واحد أو ليس له جرح ولا تعديل ما يعرف درجته في الرواية، مجهول. أو سيء حفظ يغلط في روايته، أو إنسان كما يقول الحديث المرسل كما قلنا قبل قليل. هؤلاء ومثلهم تعتبر روايتهم إذا تكاثروا من غير تواطؤ ولا اتفاق بينهم، لكن لا يعتبر برواية الكذاب. لو جاءنا 10 كذابين من غير تواطؤ بينهم لا ما تقبل روايتهم، إنما هؤلاء الذين غلطهم هين. تعرفون في علم مصطلح الحديث المجروحين ليسوا على درجة واحدة، لا تقبل روايته هم درجة واحدة. تجد مثلا ابن حجر رحمه الله في كتاب التقريب يقول مثلا يعني المقبول حين يتابع وإلا فلين، يعني هذا تقبل روايته إذا توبع تابعها راوي آخر تقبل رواية تعتبر مقبول، إذا ما تابع أحد تعتبر رواية اللين. أمثال هذا هل يطرح حديثه تماما؟ لا، كما سيذكر المصنف رحمه الله في بعض الرواة، وهذا في باب يعني المصطلح. نعم.
ولهذا كان أهل العلم يكتبون مثل هذه الأحاديث ويقولون إنه يصلح للشواهد والاعتبار ما لا يصلح لغيره. قال أحمد قد أكتب حديث الرجل لأعتبره، ومثل ذلك بعبد الله بن لهيعة قاضي مصر.
يعني عندنا مثلا في الشواهد والمتابعات عندنا حديث رواه مثلا الإمام أحمد رحمه الله بإسناد، والإسناد هذا الذي رجل متكلم به من قبل حفظه، ورواه مثلا أبو داود مثلا من إسناد آخر يختلف عن إسناد أحمد، وفي رواته مثلا سيء الحفظ، وروى مثلا الترمذي من طريق ثالث يختلف عن الطريقين السابقين لكنه مرسل. هذه يشهد بعضها لبعض يعتبر بها، فهذا نعتبر به، نقول هذا له شاهد من حديث فلان أو تابعه فلان، تابع هذا الراوي فلان بهذه الرواية، أو هذا حديث له شاهد من جهة متنه من حديث فلان من الصحابة وهكذا. مثل ذلك قال ومثل الإمام أحمد على ذلك بمن؟
بعبد الله بن لهيعة قاضي مصر، فإنه كان من أكثر الناس حديثا ومن خيار الناس.
يعني عبد الله بن لهيعة هذا إمام ومن أكثر الناس حديث، روايته كثيرة وعمدة في هذا الباب، لكن ما إشكاله؟
لكن بسبب احتراق كتبه وقع في حديثه المتأخر غلط، فصار يعتبر بذلك ويستشهد به، وكثيرا ما يقترنه
الآن ما مشكلة عبد الله بن لهيعة؟ يقول لك احترقت كتبه. وكانوا يعني الرجل الذي يحدث من كتبه فيه قوة، لأن قد ضبط الأحاديث وذكر سنده، فما يقع منه الغلط بإذن الله جل وعلا. حتى أنهم أحيانا يقول له أخرج لنا كتبك، فيحدث يخرج من كتابه ويحدث لهم وهم يكتبون عنه. لما احترقت كتبه وقع له غلط، اختلط بعد احتراق كتبه، فماذا وقع منه؟ وقع منه الغلط. قال بسبب احتراق كتبه وقع في حديث المتأخر غلط. يعني نطرح حديث عبد الله بن لهيعة كلها، ها لا شو يقول المؤلف؟ المؤلف الشيخ الإسلام هنا حديثه ايش؟ المتأخر. يعني في حديث متقدم قبل احتراق كتبه، من الذي روى عنه؟ لنظر ان قدماء طلابه روى عنه قبل احتراق كتبه. هؤلاء الطلاب كلهم روايتهم مقبوله وصحيحه ولا اشكال فيها. طيب من الذي روى عن ابن لهيعه بعد احتراق كتبه؟ فلان وفلان وفلان. هؤلاء ندقق في حديثهم. يعني مو كل روايه لابن لهيعه تقول والله هذا ابن لهيعه ابن لهيعه فلان قال فيه، والتقريب ولا تدري كما قال فيه كذا انتهى الحديث. لا 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 تستعجل، علم الحديث لا يدرس بهذه الطريقه. تستعجل فقط انك والله واحد زاد واحد اثنين انتهت السالفه عندك. لا، من الذي روى عنه حتى يميزون؟ نعم.
وكثيرا ما يقترن هو والليث بن سعد،
لان الليث بن سعد ايضا في مصر،
والليث حجه ثبت امام
وكما لا شك في ذلك.
وكما انهم يستشهدون ويعتبرون بحديث الذي فيه سوء حفظ، فإنهم أيضا يضعفون من حديث الثقة الصدوق الضابط أشياء تبين لهم غلطه فيها بأمور يستدلون بها.
هنا يقول لك يستشهدون علماء الحديث، يستشهدون بماذا؟ بحديث الذي فيه سوء حفظ، يعتبرون به لا يطرحون بالكلية. كما أنهم أحيانا يضعفون حديث الثقة، ثقة لكن يضعفون حديثه لأنه قد تبين لهم الغلط في هذه الرواية، رواية الثقة. هذا الذي يفعلونه، لماذا يفعلونه وماذا يسمونه؟
ويسمون هذا علم علل الحديث، وهو من أشرف علومهم، بحيث يكون الحديث قد رواه ثقة ضابط وغلط فيه وغلطه فيه عرف إما بسبب ظاهر.
يعني هذا الثقة قد يردون الحديث، لماذا؟ يقولون هذا الحديث فيه علة، يثبتون هذه العلة. وأحيانا فيه غلط هذا الراوي الذي خالف من هو أوثق منه، قد يكون هذا الحديث شاذ. سبب ذلك يقول ما بسبب ظاهر.
كما عرفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال،
يعني لم يكن محرما، وإنما هو حلال كان عليه الصلاة والسلام ولم يكن محرما،
وأنه صلى في البيت ركعتين.
نعم.
وجعلوا رواية ابن عباس لتزوجها حراما ولكونه لم يصل مما وقع فيه الغلط.
نعم. بعض الصحابة ابن عباس رضي الله عنه قال أن النبي تزوج ميمونة وهو محرم، قالوا هذا من غلط ابن عباس، غلط ابن عباس، لأن الروايات كلها تثبت أن النبي تزوج ميمونة وهو حلال، فقد يقع للصحابي غلط في هذا. نعم. وكذلك أنه لم يصلي، لأنه قد رأوه يصلي داخل البيت، فهذا غلط من ابن عباس رضي الله عنه.
وكذلك أنه اعتمر أربع عمر، وعلموا أن قول ابن عمر إنه اعتمر في رجب مما وقع فيه الغلط، وعلموا أنه تمتع.
طبعا هذا كله مبني على ماذا؟ مبني على أن الروايات الأكثر عند الصحابة التي ضبطوها أنه اعتمر أربع عمر وأن ابن عمر غلط، كما أن الروايات على أنه تزوج ميمونة هو حلال وأن ابن عباس غلط، ليس تشهيا يغلطون الصحابة في الرواية، لا، وإنما الأكثر من الصحابة. هذا وارد. وإذا غلط الرجل الثقة في حديث واحد يطرح حديثه؟ لا أبدا، ما يطرح حديثه، بل يبقى ثقة. نعم.
وعلموا أنه تمتع وهو آمن في حجة الوداع، وأن قول عثمان لعلي كنا يومئذ خائفين مما وقع فيه الغلط، وأن ما وقع في بعض طرق البخاري.
نعم، كن عثمان رضي الله عنه أخطأ في هذا، وأن عثمان كان ينهى عن المتعة اللي هي متعة الحج، وكان علي يأمر بها متعة الحج. نعم.
وأن ما وقع في بعض طرق البخاري أن النار لا تمتلئ حتى ينشئ الله لها خلقا آخر مما وقع فيه الغلط، وهذا كثير.
هذا أيضا جيد، وقع في بعض طرق البخاري، يعني بعض الطرق لم يقع فيها هذا الغلط، والبخاري رواه في عدة مواضع على وجه الصواب، وفي موضع رواه على وجه الغلط، وهو أن النار لا تمتلئ حتى ينشئ الله لها خلقا آخر، وأن هذا غلط. وأن الذي في الصحيح وفي غيره أن الجنة يبقى فيها فضل فينشئ الله لها خلقا آخر. لماذا؟ لأن كون الرب جل وعلا ينشئ للجنة خلقا هذا من فضله ورحمته سبحانه وتعالى، لكن كون ينشئ للنار خلقا هذا فيه ظلم، والله منزه عن الظلم. لماذا ينشئ خلقا لم يعمل له خيرا ولا شرا ثم يدخل النار؟ ولذلك يقول الشيخ رحمه الله كما في الحاشية هنا في تعليق المحقق: ووقع في بعض طرق البخاري غلط قال فيه وأما النار، ثم ذكر حديث والبخاري رواه في سائر المواضع على وجه الصواب. لماذا؟ ليبين غلط هذا الراوي. يعني البخاري كان عنده مثل التنبيه الخفي الذي لا يعرفه إلا خواص الناس أنه روى هذا الحديث على وجه الصواب في مواضع، لكن رواه على في موضع واحد على وجه الغلط ليبين غلط الراوي. فيأتي الإنسان فيأخذ هذا الموضع فيقول البخاري أخطأ، وهذا دليل على أن البخاري ما يعرف، وأن البخاري كذا وكذا، ثم عاد يقيم القصور والعلالي وما عرف طريقة البخاري رحمه الله. نعم.
والناس في هذا الباب طرفان: طرف من أهل الكلام ونحوهم ممن هو بعيد عن معرفة الحديث وأهله، لا يميز بين الصحيح والضعيف فيشك في صحة أحاديث أو في القطع بها مع كونها معلومة مقطوعا بها عند أهل العلم به.
بل أنك إذا قرأت في كتب أصول الفقه أحيانا تجد مستدلون هؤلاء أهل الكلام بأحاديث موضوعة لا دليل لا إسناد لها ولا زمام ولا خطاب، ثم يترك أحاديث في الصحيحين أو مما اشتهرت روايته عند الأئمة ويطعن في صحته أو يرده، هذا إشكال عندهم، إشكال عظيم.
وطرف ممن يدعي اتباع الحديث والعمل به كلما وجد لفظا في حديث قد رواه ثقة أو رأى حديثا بإسناد ظاهره الصحة يريد أن يجعل ذلك من جنس ما جزم أهل العلم بصحته، حتى إذا عارض الصحيح المعروف أخذ يتكلف له التأويلات الباردة أو يجعله دليلا له في مسائل العلم، مع أن أهل العلم بالحديث يعرفون أن مثل هذا غلط.
هذه أيضا قاعدة مهمة انتبهوا لها. الطرف الأول قلنا أهل الكلام معروفة طريقتهم، الآن طريقة هؤلاء حتى في زماننا يوجد طلاب علم ما أن يقف على أثر أو حديث يرى أن إسناده صحيح فيما يظهر له، يقول هذا رجال صحيح، ثم يقيم عليه مسألة عقدية العلماء لم يقولوا بها ولم يفتوا بها، ثم يمتحن بها الناس ويجعلها من أصل الدين، والذي ينكرها هذا منحرف ومبتدع وضال. طيب العلماء هؤلاء كلهم لماذا لم يقولوا بهذه المسألة؟ أنت تظن أن هذا كما يقول الشيخ رحمه الله وجد لفظا في حديث قد رواه ثقة، خلاص يريد يجعله من جنس هذا الأمر ويجعله من جنس ما جزم أهل العلم به، انتهى الأمر عنده، ثم يجعله من مسائل العلم التي هي مسائل عظيمة ويمتحن به ويختبر به ويطعن به من رده، ولا يعرف أن هذا الحديث مثلا متأول في تأويل آخر أو أن هذا الحديث فيه علة ما عرفها، هو فقط نظر الإسناد لكن يعرف أن هذا الحديث معلول ولا يقبل ولم يقبله أهل العلم. لذلك أحيانا تجد بعض الأحاديث يقول أجمع أو اتفق أهل العلم على ترك العمل بهذا الحديث. هل تظن في علماء المسلمين علماء السنة والحديث أنهم يجمعون على ترك حديث قاله رسول الله؟ أبدا، لا يمكن، لم يقل رسول الله عليه الصلاة والسلام بحديث إلا قالوا به. إذا لماذا تركوا هذا الأمر؟ لعلة أن هذا غلط كما قلنا لكم أنه المحرم. تفضل. من جهة لا ما يكون في البخاري، البخاري ثابت صحيح، لكن في بعض الكتب السنة يكون فيها علل إسناداً ومتناً. نعم. يكون مثلا في غير الصحيحين أو في الصحيحين في لفظ كما قلنا قبل قليل في البخاري أنه أخطأ في لفظ كلمة، لكن ما يقال في أحاديث في البخاري إنما لفظة البخاري رواها في موضع على وجه صواب وفي موضع رواها على وجه خطأ لينبه فقط. نعم نبه عليها. أما الألفاظ ما في الصحيحين كلها صحيحة، كلها صحيحة. فنرجع لكلام أن بعض الناس قد يظن أن هذا الحديث صحيح ثم يقيم عليه الدنيا. لا، لا بد أن ترجع إلى أهل العلم، لأنك لا بد أولا أن تحسن الظن بعلماء المسلمين أنهم لا يمكن أن يتركوا حديثا ثابتا عن رسول الله ثم لا يفتوا به ولا يقولون به، هذا لا يمكن أن يكون. كما قلنا لكم مرارا ونعيده أن العلم جادة مطروقة. ماذا يقول العلماء في هذا الأمر؟ أنت على جادة العلماء في هذا الباب. لا.
وكما أن على الحديث أدلة يعلم بها أنه صدق وقد يقطع بذلك، فعليه أدلة يعلم بها أنه كذب ويقطع بذلك، مثل ما يقطع بكذب ما يرويه الوضاعون من أهل البدع والغلو في الفضائل، مثل حديث يوم عاشوراء وأمثاله مما فيه أن من صلى ركعتين كان له كأجر كذا وكذا نبيا.
طبعا بعضهم يكذب أحاديث موضوعة يعلم أهل الحديث أنها موضوعة، في بعض البدع يريد أن يروج لها فيكذب فيها، كما يقول في الحديث أن من صلى الضحى كان له مثلا أجر 70 نبيا، هذا يعلم الإنسان أنه كذب، لا يمكن أن يوازي فعل أحد من الناس أجر 70 نبي ولا حتى نبي واحد، فكيف بركعتي الضحى؟ أو بعض الأحاديث التي تعلم أنها منكرة المتن، إذا سمعتها علمت أن الشريعة لا تأتي بمثل هذا، مثل الحديث الذي مشتهر عند العامة والخاصة للأسف، مثلا درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد عند الله من 36 زنية، أو أشد عند الله من أن يزني بأمه، هذا حديث منكر المتن لا يقبل به يعني صاحب علم، كيف درهم ربا أشد من 36 زنية أو كان يزني بأمه عافانا الله وإياكم؟ فكان الزنا من كبائر الذنوب وأثره أعظم، فكيف إذا كان بالمحارم؟ أعظم وأعظم. وما يفعل درهم ربا من الأثر والضرر بالنسبة للزنا أو 36 زنية لما فيه من اختلاط الأنساب وإفساد النساء وإفساد المجتمع؟ أن تعلم أن الزنا خطر أكبر من الربا، لأن الزنا يتأثر به المجتمع والبيئة، لكن الربا قد يتأثر به الشخص الذي تعامل بالربا ومن معه فقط، فكيف يقال أن درهم واحد أشد من هذا كله؟ هذا متن منكر، هذا متن منكر ولا يصح سندا ولا متن وهو موضوع. وهكذا تجد بعض الأحاديث مثل المكذوبة ظاهرها كذب، من فعل كذا له كذا وكذا من الثواب، كما يذكر المصنف هنا رحمه الله.
وفي التفسير من هذه الموضوعات قطعة كبيرة،
يعني إذا نظرت في كتب التفسير وجدت شيء كذب، من قرأ هذه السورة فله كذا وهذه السورة له كذا وهذه، هاي تعرف أنها كذب إلا ما ثبت بإسناد صحيح. أما كثير منها في كتب التفسير تجد موضوع لا يصح،
مثل الحديث الذي يرويه الثعلبي والواحدي والزمخشري في فضائل سور القرآن سورة سورة، فإنه موضوع باتفاق أهل العلم.
يعني الثعلبي والواحدي والزمخشري أتوا بحديث نقلوا في تفسيرهم كل سورة من قرأ هذه السورة له فضل كذا، سورة كذا فتفعل كذا، سورة كذا، كل سورة القرآن، هذا مكذوب لا يصح. نعم.
فإنه موضوع باتفاق أهل العلم، والثعلبي هو في نفسه كان فيه خير ودين وكان حاطب ليل ينقل ما وجد في كتب التفسير من صحيح وضعيف وموضوع.
انتبه الآن، هذا الحديث الذي ورد في فضل كل سورة ما حكمه؟ موضوع. ومن نقله؟ الثعلبي والواحد والزمخشري. لكن هنا اعتبر للثعلبي بماذا؟ أنه فيه دين وفيه خير ولا يظن عليه أنه يكذب، لكن عدم اطلاعه وكان يروي من كل أحد وينقل كل شيء هذا عذره، لأن ليس كل من أخطأ في شيء تقول عنه كذاب، هذا يروي الموضوعات فيه كذا وكذا، لا، بعضهم يكون إنسان لا يبالي بما يروي، نعم هذا كذاب، لكن بعضهم يبالي لكنه بحكم عدم اطلاع على علم الحديث يروي كل شيء، هذا يكون مخطئ في هذا الباب يرد الحديث الذي رواه. نعم.
والواحدي صاحبه كان أبصر منه بالعربية، لكن هو أبعد عن السلامة واتباع السلف.
نعم، أبعد عن اتباع السلف، لكنه معروف يعني يعرف العربية أكثر من الثعلبي. نعم.
والبغوي تفسيره مختصر من الثعلبي، لكنه صان تفسيره عن الأحاديث الموضوعة والآراء المبتدعة.
يعني البغوي لخص تفسير الثعلبي وحذف من الأحاديث الموضوعة، لكنه أيضا فسر بعض الأشياء زادها من عنده وبعض الأحاديث زادها من عنده، يعني في تفسيرها فهو أفضل.
والموضوعات في كتب التفسير كثيرة، مثل الحديث الكثيرة الصريحة في الجهر بالبسملة، وحديث علي الطويل في تصدقه بخاتمه في الصلاة.
طبعا هذه كلها مكذوبة، التصريح بالجهر بالبسملة بعضهم قد يكذبها انتصارا لمذهبه،
فإنه موضوع باتفاق أهل العلم.
وكذلك قصة علي، يعني يختلقون أشياء من الفضائل لعلي حتى يعني يرفعوه فوق مقامه، وإلا علي رضي الله عنه من خيار الصحابة ولا يحتاج لأن يكذب لأجله في شيء رضي الله عنه وارضاه. نعم.
فإنه موضوع باتفاق أهل العلم، ومثل ما روي في قوله ولكل قوم هاد أنه علي، وتعيها أذن واعية أذنك يا علي.
طبعا أهل الأحاديث أو التفسيرات الباطنية الموجودة في تفاسير هؤلاء القوم الرافضة كثيرة جدا، ما من شيء فيه مدح إلا قالوا هذا علي، وما من شيء فيه ذنب إلا قالوا هذا الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. هذه كلها تفاسير باطلة لا يدل عليها لا شرع ولا عقل. نعم.
فصل. وأما النوع الثاني من مستندي الاختلاف، وهو ما يعلم بالاستدلال لا بالنقل، فهذا أكثر ما فيه الخطأ من جهتين، حدثتا بعد تفسير الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان، فإن التفاسير التي يذكر فيها
وذكر كما ذكر المحقق هنا في الفصل السابق في صفحة 123 أن الاختلاف في التفسير على نوعين، منهما ما مستنده النقل فقط، وهنا يذكر لك مستنده ماذا؟ الاستدلال لا النقل، وهذا كثر بعد ذلك. يقول
فإن التفاسير التي يذكر فيها كلام هؤلاء صرفا لا يكاد يوجد فيها شيء من هاتين الجهتين، مثل تفسير عبد
يعني التفاسير هذه تفاسير السلف لا تكاد تجد فيها الغلط في النقل ولا الغلط في التفسير، لأنها قائمة على كلام الصحابة والتابعين، مثل من تفسير عبد الرزاق الصنعاني طبع جزء منه. نعم.
ووكيع وعبد بن حميد وعبد الرحمن بن إبراهيم وعبد الرحمن بن إبراهيم دحيم، ومثل تفسير الإمام أحمد وإسحاق بن راهوي.
أكثر هذه التفاسير طبعا غير موجودة مفقودة.
وبقي بن مخلد وأبي بكر بن المنذر.
ابن المنذر طبع جزء منه في جزئين في مجلدين.
وسفيان بن عيينة وسنيد وابن جرير،
تعرفون تفسير ابن جرير مطبوع كامل.
وابن أبي حاتم
طبع أكثره.
وأبي سعيد الأشج وأبي عبد الله بن ماجة وابن مردويه.
ابن مردويه طبع منها يعني جزء أو جزآن، وهو من التفاسير المسندة. نعم.
إحداهما قوم اعتقدوا،
يعني طريقتهم ما هي طريقة هؤلاء الذين يختلفون بسبب المعنى؟ هذه الطريقة الأولى، قوم
اعتقدوا معانية ثم أرادوا حمل ألفاظ القرآن عليها.
هذا النوع الأول سيوضحها بعد قليل المصنف. قوم اعتقدوا معاني، اعتقد عقيدة معينة، ثم لما قرأ القرآن أراد أن يفسر القرآن على عقيدته.
والثانية قوم فسروا القرآن بمجرد ما يسوغ أن يريده بكلامه من كان من الناطقين بلغة العرب، من غير نظر إلى المتكلم بالقرآن والمنزل عليه والمخاطب به.
يعني هذه الطريقة الثانية، إنسان يفسر فيها على اللغة، يقول لك هذا الكلمة كذا، اللغة العرب تقول كذا، بغض النظر عن كون المتكلم هو الله جل وعلا، وأن هذا التفسير لا يحمل على هذا الوجه، لأن الله لا يقول بهذا، لا يتكلم الله بهذا المعنى، أو المنزل عليه الرسول عليه الصلاة والسلام المرسل إليه لا يمكن أن يقال له هذا القول، أو المرسل إليهم، فهو يأتي يستخدم اللغة يقول لك هذا معناها كذا وانتهى الأمر، واللغة قالت كذا. لا، ليس الأمر بهذه السهولة التي تظنها، كونك عرفت شيء من اللغة أو درست الأدب يحق لك أن تعتدي على القرآن وتفسره كما تريد.
فالأولون راعوا المعنى الذي رأوه من غير نظر إلى ما تستحقه ألفاظ القرآن من الدلالة والبيان.
هؤلاء مثلا عامة مبتدعة، كل مبتدع على هذا الأمر، فمثلا المعتزلة والإباضية وغيرهم ماذا يقولون؟ إن الله عز وجل لا يرى يوم القيامة، فلما يأتون إلى قوله عز وجل قال لن تراني، يقولون هذا تفيد التأبيد، لن تراني لا في الدنيا ولا في الآخرة، وهذا غلط في لغة العرب، لن لا تفيد التأبيد، ولن يتمنوه أبدا، يعني الموت، مع أن الله عز وجل يقول وقالوا يا مالك ليقضي علينا ربك، تمنوا الموت. ويأتون إلى قوله عز وجل إن قال في قوله عز وجل مثلا لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، قالوا هذا دليل على أن الله لا يرى، مع أن الإدراك قدر زائد على الرؤية عند العرب. يتم إلى قوله عز وجل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فيقولونها تنتظر ثواب ربها. لماذا؟ لأن اعتقد سابقا أن الله لا يرى، فكل آية تأتيه فيها إثبات رؤية الله يفسرها على مذهبه. كما يأتي مثلا الشيعي الآيات التي تمدح الصحابة فيجعلها مثلا إما في علي وأبنائه، أو يجعلها يقلبها فيجعلها ذم في الصحابة، أو يبتر الآية كقول عز وجل مثلا لا تحزن إن الله معنا، قالوا هذا ذم لأبي بكر إن الرسول أخرجه وهو كاره وبعدين كان حزين وخائف ومضطر. زين، يعني شيء مضحك. أو يأتي إلى قول عز وجل مثلا إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. ها قال شفاه الصحابة الله ذمهم. طيب كملها، ها ولقد عفى الله، الله يقول عفى عنهم. لماذا وقفت عند أول آية والله أخبرنا عفى عنهم؟ حتى لو استزلهم الشيطان الله عفى عنهم وغفر لهم، لماذا نجعلها ذم؟ وهكذا تجد الآيات مثلا، سيضرب الشيخ رحمه الله أمثلة كالزمخشري مثلا معتزلي، فكل آية تخالف مذهبه فسرها تفسيرا خاطئا ليصرفها عن هذا الأمر. انتبه، لأن بعض التفاسير قد تقراها وأنت لا تنتبه إلى أن مذهبه أشعري أو معتزلي أو شيعي أو خارجي باوي، فتقول هذا قالت فلان، طيب فلان هذا مذهبه. كما يأتي مثلا إلى الأشاعرة المتأخرين يقول لك فلان أجاز الخروج على ولي الأمر، هذا عالم من العلماء، طيب هذا مذهبه، هو مذهب الخروج ليس مذهبا مذهب أهل السنة. طيب هذا مفسر، حتى لو كان مفسر تحتج به فيما يوافق به الحق، لكن أنت لابد تعرف مذهبه ما هو، اعتقاده ما هو. أنا مستطيع أن أتي لك بكلام الذي ينفي فيه الصفات، تقبل به؟ لا ما تقبل به. طيب لماذا قبلت في هذا؟ فوافق قلبا خاليا فتمكن. نعم.
والآخرون راعوا مجرد اللفظ وما يجوز.
الآخرون النوع الثاني يقول لك مفسر القرآن بمجرد يعني اللغة.
وما يجوز أن يريد به عندهم العربي من غير نظر إلى ما يصلح للمتكلم به ولسياق الكلام.
فيجيك مثلا أديب مطلع على اللغة ورجل يعرف في اللغة يريد أن يفسر القرآن، لا علاقة لك بتفسير القرآن، القرآن يحتاج إلى معرفة كثير من علوم الشرع، معرفة حتى الناس يقول منسوخ وعلم الحديث والتفسير والفقه وغير ذلك والأحكام حتى تفسر القرآن. أما أن تأتي هكذا لأنك تعرف اللغة العربية تريد أن تفسر، لا، يقع منك الغلط والزلل في هذا الباب.
ثم هؤلاء كثيرا ما يغلطون في احتمال اللفظ لذلك المعنى في اللغة، كما يغلط في ذلك الذين قبلهم، كما أن الأولين كثيرا ما يغلطون في صحة المعنى الذي فسروا به القرآن، كما يغلط في ذلك الآخرون، وإن كان نظر الأولين إلى المعنى أسبق ونظر الآخرين إلى اللفظ أسبق.
نعم، الأولين اللي هم يفسرونها على اعتقادهم السابق، ينظرون إلى المعنى، عندهم معاني اعتقادات سابقة ثم بعد ذلك ينظرون إلى المعنى. نعم.
والأولون صنفان، تارة يسلبون لفظ القرآن وما القرآن ما دل عليه وأريد به، وتارة يحملونه على ما لم يدل عليه ولم يرد به.
يأتي مثلا إلى لفظ القرآن وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فماذا يصنع؟ يسلبه لفظه حتى لا يثبت رؤية الله يوم القيامة، أن المؤمنين يرون الله يوم القيامة، أو يحمله على ما لم يدل عليه، فيأتي مثلا لا تدرك الأبصار فيحمل هذا اللفظ على ماذا؟ على نفي الرؤية، هذا أو هذا يفعل.
وفي نعم. كلا الأمرين قد يكون ما قصدوا نفيه أو إثباته من المعنى باطلا، فيكون خطأهم في الدليل والمدلول، وقد يكون حقا فيكون خطأهم في الدليل لا في المدلول.
المدلول ما دل عليه الدليل، الصورة الذهنية اللي في عقلك لما أقولك مثلا كتاب، على طول ماذا تفهم؟ الكتاب. فهم لما يأتي عند الألفاظ هذه التي دل عليها القرآن في إثبات العقيدة، إما يأتون فيغلطون في الدليل أو يغلطون في المدلول، يأتي إلى المعنى فيفسره بتفسير خاطئ يخالف الكتاب والسنة.
وهذا كما أنه وقع في تفسير القرآن فإنه وقع أيضا في تفسير الحديث.
نعم هذا كثير في تفسير الحديث، يأتون إلى تفسير الحديث فيفسرون تفسيرا يخالف الصواب ويخالف عقيدة أهل السنة التي دلت عليها نصوص الكتاب والسنة. نعم نتوقف للأذان.
فالذين أخطأوا في الدليل والمدلول مثل طوائف من أهل البدع يعتقدوا مذهبا يخالف الحق الذي عليه الأمة الوسط، الذين لا يجتمعون على ضلالة كسلف الأمة وأئمتها، وعمدوا إلى القرآن فتأولوه على آرائهم، تارة يستدلون بآيات على مذهبهم ولا دلالة فيه ولا دلالة فيها، وتارة يتأولون ما يخالف مذهبهم بما يحرفون به الكلم عن مواضعه. ومن هؤلاء فرق الخوارج والروافض والجهمية والمعتزلة والقدرية والمرجئة وغيرهم.
تجد تفاسير هؤلاء القوم يأتون إلى آية لا تدل على قولهم ثم يحملونها على قولهم ولا دلالة عليها أبدا، لكن الهوى يعمي ويصم. وأمثلة ذلك كثيرة جدا في كتب التفسير، يعني كثيرة جدا. فرق الخوارج يأتون إلى آيات التي فيها نفي الإيمان فيجعلونها نفي الإيمان التكفير وليس نفي كمال الإيمان أو الواجب، وهكذا الجهمية يستدلون بآيات لا تدل على ما يريدون على نفي الصفات. نعم
وهذا كالمعتزلة مثلا.
نعم المصنف هنا ذكر مثال على المعتزلة، لأن لو ذكرنا كل طائفة وأمثلة طال بنا المقام، وليس المراد من هذا الكتاب أن نطيل فيه. فمثلا المعتزلة، معتزلة أتباع واصل بن عطاء الذي قال به الحسن البصري اعتزلنا واصل، ثم أتى عمرو بن عبيد بعده، ثم انتشر مذهب الاعتزال عند الزمخشري والجاحظ وهؤلاء القوم ابن أبي دؤاد ومن تبعه بعد ذلك.
فإنهم من أعظم الناس كلاما وجدالا،
يعني هم تفننوا في هذا الباب، أهل جدال وخصام، يجادلوا في هذه الأبواب أبواب كثيرة يجادلوا فيها ويخاصمون، وقد تعلموا علم الكلام وتعلموا علم البيان والفصاحة، فأصبحوا يعني يطرقون الجدال من هذا الباب.
وقد صنفوا تفاسير على أصول مذهبهم مثل تفسير عبد الرحمن بن كيسان الأصم شيخ إبراهيم بن إسماعيل بن علية الذي كان يناظر الشافعي.
نعم عبد الرحمن بن كيسان الأصم يقال له الأصم، كان القرطبي يقول فيه لما ذكر إجماعا قال قد أجمع العلماء على هذا الأمر إلا الأصم فإنه كان عن الشريعة أصم. هذا من رؤوس المعتزلة، وكان هذا شيخ إبراهيم بن إسماعيل بن علية، إسماعيل بن علية إمام أئمة السنة وابنه كان من رؤوس المعتزلة، وكان الشافعي يناظره فيقول إني أنا وإياه نختلف على كل شيء حتى على لا إله إلا الله. يعني يقول ابن علية لماذا؟ يقول لأني أقول لا إله إلا الله الذي كلامه غير مخلوق، وهو يقول لا إله إلا الله الذي كلامه مخلوق، عافانا الله وإياكم.
ومثل كتاب أبي علي الجبائي والتفسير الكبير للقاضي عبد الجبار بن أحمد الهمذاني.
ولعلي عبد الجبار له كتاب شرح أصول الخمسة المعتزلة مطبوع في مجلد ضخم.
ولعلي بن عيسى الرماني والكشاف لأبي القاسم الزمخشري، فهؤلاء وأمثالهم اعتقدوا مذاهب المعتزلة.
طبعا أشهر هذه الكتب الكشاف الزمخشري، وهو الذي انتشر وأصبح يعول عليه كثير من الناس. للأسف أن بعض الناس حتى من ينسب إلى السنة يمدح هذا الكتاب ويثني عليه، وهذا الكتاب محشو بالبدع، حشاه ببدعة الاعتزال في مناسبة وفي غير مناسبة. تخيل يأتي إلى قوله عز وجل فمن زحزح عن النار يدخل الجنة فقد فاز، يقول لا فوز أعظم من هذا، يريد نفي رؤية المؤمنين لله في الجنة، أن أعظم فوز الجنة فقط، أعظم فوز رؤية الله عز وجل. كيف يتحايل في الألفاظ ليخدع الناس بهذا الأمر؟
وأصول المعتزلة خمسة يسمونها هم التوحيد والعدل والمنزلة بين المنزلتين وإنفاذ الوعيد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
أصول المعتزلة هذه أصولهم الخمسة المعروفة، ولذلك القاضي عبد الجبار ألف كتاب شرح الأصول للأصول الخمسة عند المعتزلة. الأصل الأول ما هو؟ ها؟ توحيد. حلو الأصل صح ولا لا؟ المعنى حلو، لا تنخدع بكل كلمة حسنة تقال، ماذا يوجد تحت هذه الكلمة؟ يقول كان أدعو للتوحيد، أنا والله قضيت عمري أدعو للتوحيد، لكن أي توحيد؟ ذاك ابن القيم رحمه الله يقول التوحيد اسم لستة معاني. المعتزلة عندهم توحيد اللي هو منفي نفي الصفات. الجهمية عندهم توحيد اللي هو نفي الأسماء والصفات. الجبرية عندهم توحيد اللي هو أن الإنسان مجبور على الفعل. القدرية عندهم توحيد اللي هو أن الإنسان خالق لفعله. تخيل دعاة الاتحادية وحدة الوجود توحيدهم ما هو؟ أن كل ما في الكون هو الله. وهذا هو التوحيد، يدعون للتوحيد. النوع السادس يقول ابن القيم توحيد أهل السنة والجماعة الذي تعرفونه. ماذا قال الشيخ رحمه الله؟ طبعا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بعد معنى جميل، لكن ماذا يوجد داخل هذا المعنى؟ سيوضحه الشيخ رحمه الله. قال
وتوحيدهم هو توحيد الجهمية الذي مضمونه نفي الصفات،
لأن المعتزلة لا يرون إثبات شيء من الصفات أبدا، كل صفات ينفونها عن الرب جل وعلا. وحجتهم مثل حجة الجهمية في نفي صفات الرب جل وعلا، ثم تبعهم الأشاعرة بعد ذلك في نفي الصفات بمثل حجة الجهمية.
وعن ذلك قالوا إن الله
لنبيهم للصفات ماذا تفرع عنه؟ قالوا
إن الله لا يرى،
لأنه لا يرى يقولون في عقولهم إلا إذا كان له صفات، لأنك ما ترى شيء غير موجود، إذا رأيت شيئا تراه بذاته بصفاته، صح؟ قال إذن هذا يدل على أنه جسم، والله ليس بجسم، إذن لا يرى حسب عقوله. طيب الآيات التي فيها إثبات الرؤية كلها نتأولها.
وإن القرآن مخلوق،
يعني القرآن كلام الله، وإذا تكلم الله جل وعلا إذن يلزم من ذلك 1، 2، 3، إذن ننفي كلام الله عز وجل. طيب والقرآن هذا الذي نزل على محمد نقول هذا مخلوق، يقولون هذا مخلوق من المخلوقات وليس بكلام الله عز وجل.
وإنه تعالى ليس فوق العالم،
قالوا لأنهم ينفون صفة العلو، لأن إذا قلنا الله فوق السماوات إذن على مخلوق، وهذا يلزم منه كذا وكذا وكذا، إذن ننفي كل آية ورد فيها إثبات العلو نتأولها، كما آيات كثيرة جدا. تخيل أن آيات الاستواء فقط 7 وآيات العلو كثيرة جدا، ماذا نصنع بها؟ كلها نتأولها على هذا المعنى، هم يقولون هذا.
وإنه لا يقوم به علم ولا قدرة ولا حياة ولا سمع ولا بصر ولا كلام ولا مشيئة ولا صفة من الصفات.
يقولون إذا أثبتنا أن يقوم به علم إذن أثبتنا حلول الحوادث بالله، وأن تقوم به معاني، وأنه جل وعلا يشبه المخلوق، إذن لا نثبت شيء من صفات للرب جل وعلا. هذا توحيد المعتزلة. الثاني
وأما عدلهم فمن مضمونه أن الله لم يشأ جميع الكائنات ولا خلقها كلها ولا هو قادر عليها كلها، بل عندهم أن أفعال العباد لم يخلقها الله لا خيرها ولا شرها، ولم يرد إلا ما أمر به شرعا، وما سوى ذلك فإنه يكون بغير مشيئته.
هؤلاء اللي هم مجوس هذه الأمة المعتزلة، لماذا؟ لأنهم أثبتوا خالقين، الله خالق والإنسان خالق. الآن يقول إن الله عز وجل يقول لم يشأ جميع الكائنات ولا خلقها ولا هو قادر عليها، بل عندهم أن أفعال العباد لم يخلقها الله، من الذي خلقها؟ أفعال العباد، يقول العباد هم الذين خلقوا أفعالهم خيرها وشرها. إذن العبد ماذا يصنع؟ هو خالق، خالق لفعله. إذن ثمة خالقين الله والعبد، مثل هؤلاء المعتزلة اللي هم يسمونهم الطاقة الجذب، قانون الجذب، هؤلاء يثبتون خالقين، الإنسان خالق والله خالق. يقول ما في شيء اسمه نصيب أو قدر أو قدر سابق، لا، أنت تخلق ما تريد، أنت تجذب لك ماذا تريد وتفعل. هؤلاء وراد المعتزلة، وردوا هذا العلم عن المعتزلة، بل زادوا عليه بالخرافات وبالأمور التي أتوا بها من البوذية. لذلك يا أخوان كل قوم لهم وارث، يجدون ينقصون، لكن كل قوم لهم وارث. وارث هؤلاء من؟ هؤلاء. نعم.
وقد وافقهم على ذلك متأخر الشيعة كالمفيد وأبي جعفر الطوسي وأمثالهما. ولأبي جعفر هذا تفسير على هذه الطريقة، لكن يضم إلى ذلك قول الإمامية الاثني عشرية، فإن المعتزلة ليس فيهم من يقول بذلك ولا من ينكر خلافة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. ومن أصول المعتزلة
طبعا الشيعة متأخر، الشيعة كالمفيد والطوسي وغيرهم سلكوا مسلك المعتزلة، وأصبح مذهب المعتزلة دخل في الشيعة الإمامية وانتشر، وأصبح هذا مذهبهم في إنكار الصفات وفي في هذا الباب. ثم أتى الأشاعرة ثم سلكوا مسلك المعتزلة. فالأشاعرة عرفوا بأنهم يثبتون الصفات إلا الصفات الفعلية الاختيارية. ثم أتى أبو المعالي الجويني وأبو منصور البغدادي والقشيري، أدخلوا مذهب الاعتزال في الأشاعرة، فبدأت مدرسة جديدة اسمها مدرسة الأشاعرة المعتزلة اللي هو القرن الخامس هجري، ودخلت فيه مذهب الاعتزال. فأصبح الآن الغالب على هؤلاء مذهب الاعتزال في أحسن أحوالهم. ولذلك تجد المعتزلة مثل الشيعة في كثير من أبواب الدين إلا في مسألة الصحابة، فإن المعتزلة لا يطعنون في أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، إنما يطعنون في المتأخرين من الصحابة.
ومن أصول المعتزلة مع الخوارج إنفاذ الوعيد في الآخرة، وأن الله لا يقبل من أهل الكبائر شفاعة ولا يخرج منهم أحدا من النار.
هذا الأصل الثالث، ما هو إنفاذ الوعيد؟ قالوا إن الله يجب عليه أن ينفذ الوعيد. مثل ماذا؟ توعد الله بالنار لمن أكل الربا، توعد الله بالنار لمن سرق أو زنى أو كذب أو غير ذلك، إذن يجب على الله أن ينفذ وعيده أن يدخلهم النار. طيب لو كثرت حسناته قال لا تنفعه، الله قد يعفو عنه، لا ينفعه، الله ما يعفو عنه سيعاقبه. شفاعة الشافعين لا تنفعه، لا يجب أن ينفذ الوعيد. لماذا؟ قالوا لأنه إذا لم ينفذ الوعيد يكون هذا إخلاف، والإخلاف لا يجوز بحق الله. رد عليهم أهل السنة فقالوا إن إخلاف الوعيد مما يمدح الله به، إخلاف الوعد الذي هو مذموم، أما الوعيد إخلاف العرب تعده حتى في جاهليتها مدحا، وإني وإن وعدته أو وعدته لمنجز وعادي ومخلف موعدي، كما يقول من الأعرابي يقول ما قال له إن الله لا يخلف الميعاد، قال من العجمة أتيت يا عمرو، يعني أنت أعجمي ما تفهم لغة العرب. الآن لو أن إنسان قال لابنه إن نجحت وجبت نسبة 90% أعطيك هدية، والولد جاب 95% وقال لا أنا ما أعطيك هدية، خلاص يكون هذا معيب، وهذا وعد وهذا لا يجوز إخلافه. طيب لو قال إذا جبت أقل من 90 سأعاقبك بكذا وكذا، الولد شد حيله وتعب في الدراسة وجاء اختبار صعب وجاب 89، قال والده لأنك شدت حيلك وتعبت وكان اختبار صعب عفوت عنك، هل هذا يعد ذما في الوالد؟ يعد رحمة، لأنه رأى حال ابنه وتعبه وغير ذلك، هذا يعد، هذا العرب تقول هذا خلاف الوعيد، هذا رحمة لله المثل الأعلى. فإن الله عز وجل قد توعد لكنه قد يعفو ويغفر، يعفو ويغفر سبحانه وتعالى، ولذلك جعل شفاعة الملائكة والأنبياء والصالحين وغير ذلك، هذا معنى إنفاذ الوعيد.
ولا ريب أنه قد رد عليهم طوائف من المرجئة والكرامية والكلابية وأتباعهم، فأحسنوا تارة وأساءوا أخرى حتى صاروا في طرفي نقيض كما قد بسط في غير هذا الموضع.
يعني مرجئة ردوا على المعتزلة، لماذا؟ لأن المعتزلة عندهم الأصل الثالث الذي هو منزلة بين منزلتين، ما هو؟ أن الإنسان إذا ارتكب كبيرة في الدنيا، الفاسق الذي ارتكب كبيرة لا يسمى لا مؤمن ولا كافر. طيب ماذا نسميه؟ قال نسميه في منزلة بين منزلتين. طيب في الآخرة؟ في الآخرة مثل الخوارج يرون أنه كافر وفي النار مخلد فيها. فرد عليهم المرجئة قالوا لا، هذا مؤمن شهد له بالإيمان ثبت له الحديث بأنه يدخل الجنة، كيف تحكمون عليه بالنار؟ والأصل الخامس عند المعتزلة كما يقول شيخ الإسلام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويفسرونه بماذا؟ بالخروج على الولاة، أن الحاكم إذا وقع منه فسق خرجوا عليه بالسيف، يرون أن هذا أمر بمعروف ونهي عن منكر. قلنا هذا مذهب المعتزلة، مذهب أهل السنة أنه لا يخرج عليه ما دام مسلما، كما قال عليه الصلاة والسلام لا ما أقام فيكم الصلاة إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. فهذه الأصول الخمسة للمعتزلة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.